أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعشرته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال رحمه الله: والشهار التخصيصي لا يوجب كثرة المجاز لعدم الملازمة بين التخصيص والمجازية كما يأتي توضيحه. كان الكلام في مناقشات صاحب الكفاية قدس سره حول استدلال القائلين بأنه ليست للعموم ألفاظ وصيغ تخصه، وبلغ الكلام إلى مناقشته رحمه الله حول الدليل الثاني لهم، وحاصل مناقشته للدليل الثاني: أولا، أنكم ذكرتم في الدليل الثاني بأن التخصيص يوجب المجازية، إلا أننا نقول بأن ذلك ممنوع، فإن التخصيص وإن كان شائعا إلا أنه لا يوجب المجازية. لما سيأتي إن شاء الله تعالى من أن التخصيص تصرف في الإرادة الجدية للمولى لا في الإرادة الاستعمالية له. الإرادة الاستعمالية لا يمسها التخصيص، فالاستعمال إنما هو في العموم من دون مجازية في البين. والمجاز إنما يلزم إذا كان التخصيص راجعا إلى الإرادة الاستعمالية دون اللبية والجدية. والحال كما سيأتي بيانه أن التخصيص تدخل في الإرادة اللبية والجدية للمولى دون الاستعمالية. وثانيا، مع الإغماض عن ذلك وتسليم أن شيوع التخفيف مستلزم لكثرة المجاز، إلا أن نقول ما الضير في كثرة المجاز، إذ لا مانع منها من كثرة المجاز، وذلك لأن البلاغة المأثورة في الاستعمالات العربية أكثرها يحصل بالاستعمال المجازي، أكثر البلاغات في الاستعمالات العربية إنما يكمن بالاستعمال المجازي، فالمجاز بما هو مجاز لا ينبغي تقليله. انهم قالوا في الدليل الثاني ماذا؟ انه مهما قل المجاز كان اولى، فالمجاز بما هو لا ينبغي تقليله. نعم الاستعمال المجازي الممنوع في البلاغة هو الاستعمال المجازي إذا لم يكن مع القرينة على المجازية لاستلزامه حمل اللفظ على الحقيقة غير المراد للبليغ، أما مع القرينة فلا بأس به حينئذ. فالنتيجة في نهاية المطاف بعد هذه المناقشات الأربعة أو الخمسة حول استدلال هؤلاء أن الحق في المسألة وجود ألفاظ وصيغ في كل لغة تكون حقيقة في العموم، واستعمالها في الخصوص إما مجاز أو من نوع الحقيقة الإدعائية للسكاكي، أو كما هو مذهب السكاكي في الاستعارة. هذا تمام الكلام في الفصل الثاني. ثم شرع رحمه الله بالفصل الثالث من فصول هذا المقصد، المقصد الرابع، والمقصود من عقد هذا الفصل الثالث بعد أن عرفتم في الفصل السابق أن للعموم صيغة تخصه، وأنه لا يعبأ ب بخلاف من خالف هو خبر والمقصود. والمقصود من عقد هذا الفصل الثالث بعد معرفتنا لذلك وأن للعموم صيغة تخصه وأنه لا يعبأ بخلاف من خالف هو عد صيغ العموم والأدوات الدالة عليه. وقد تعرض قدس سره لجملة من الألفاظ التي عدت من مصاديق العموم، منها النكرة في سياق النفي أو النهي. أما النكرة الواقعة حيز النفي فكقوله ما ظلمت أحدا، وكقوله تعالى والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. وأما النكرة الواقعة حيز النهي فكقوله لا تلبس شيئا مما لا يؤكل في الصلاة. وكيفما كان فهل النكرة الواقعة في حيز النفي أو النهي مفيدة للعموم أم لا؟ ذكر المصنف قدس سره في هذا الصدد ثلاث نكات. النقطة الأولى أصل دلالة النكرة الكذائية على العموم، فقد أفاد قدس سره بأن أصل الدلالة على العموم مطلب مسلم وغير قابل للإنكار، ولم يتفوه أحد بخلاف ذلك. فلذا تسمعون أن المحقق القمي رحمه الله صاحب القوانين قال بأنه لا خلاف ظاهرا في أن النكرة في سياق النفي أو النهي تفيد العموم، وقال في الفصول لا ريب في أن النكرة في سياق النفي تقتضي العموم. النكتة الثانية في أن الدلالة المذبورة هل هي دلالة وضعية مستندة إلى اللفظ أم أنها عقلية؟ ادعى المصنف رحمه الله بأن دلالة النكرة الكذائية على العموم دلالة عقلية بتقريب كونها عقلية بتقريب أن مطلوب المتكلم من النفي في الأمثلة المذبورة نفي الطبيعة، يعني ما ظلمت أحدا لا تعلمون شيئا، نفي الطبيعة. كما وأن منظور المولى من النهي ترك الطبيعة، والقانون العقلي في نفي الطبيعة وتركها ما هو؟ أن انتفاء الطبيعة إنما يكمن بانتفاء جميع أفرادها. فإذا هذا عموم، والعموم استفاد من العقل. كما أن ترك الطبيعة أيضا إنما يكمن بترك جميع أفرادها. وبكلمة، أن النفي أو النهي للعدم، والنكرة هي الطبيعة، وانعدام الطبيعة متوقف عقلا على انعدام جميع أفرادها. بداهة أنه مع وجود فرد واحد من أفرادها ماذا؟ توجد الطبيعة ولا تكاد تكون معدومة. ليش يعني الطبيعة توجد بوجود ماذا؟ ولو فرد واحد منها، ولما كادت أن تكون معدومة، وهذا خلاف ما هو المطلوب من انعدامها. فإذا دلالة النكرة الواقعة حيز النفي أو النهي على العموم إنما تكون بحكم العقل. النقطة الثالثة، أن الطبيعة الواقعة في حيز النفي أو النهي أخذها في متعلق الخطاب على أنحاء ثلاثة. النحو الأول أن تكون مرسلة ومطلقة، وإحرازوا إرسالها يتم ببركة مقدمات الحكمة كما صرحت به هو نفسه قدس الروح في تعليقته على الكتاب. فإذا تمت مقدمات الحكمة تبين لنا أن منظور المولى من لا تضرب رجلا، ماذا المنظور؟ مطلق أفراد الرجل، مطلق أفراد طبيعة الرجل. النحو الثاني أن تكون مقيدة بأن تكون الطبيعة مقيدة بقيد واقعة موضوعا في الكلام. يعني طبيعة شلون واقع موضوع حال كونها مقيدة بقيد، بأن قال مثلا لا تضرب رجلا عادلا. النحو الثالث أن تكون منه هاي الطبيعة اللي هي واقعة في حيز النفي أو في حيز النهي، يعني النكرة اللي هي الطبيعة، أن تكون مبهمة ومهملة، كما لو قال مثلا لا تضرب رجلا من دون تمامية مقدمات الحكمة كي يحمل على مطلق الرجل، بل هناك إهمال وإبهام، ويصلح في الواقع أن يكون مطلقا وأن يكون مقيدا. فمراد المولى مهمل، فمراد المولى مبهم غير معلوم. إذا عرفنا هذه الأنحاء فقد أفاد قدس سره بأن إفادة النكرة الواقعة في سياق النفي أو النهي، علما أن إفادة النكرة للعموم مشروطة بأن تكون الطبيعة، يعني النكرة بأن تكون الطبيعة مأخوذة بنحو الإرسال والإطلاق، حتى يكون نفيها سلبها ماذا؟ حتى يكون نفيها وسلبها منوطا بانتفاء جميع أفرادها، كما لو قال لا تكرم فاسقا، فإن امتثال حرمتي إكرام أفرادي طبيعة الفاسق المطلقة، طبيعة الفاسق المطلقة موقوف على ماذا؟ موقوف على عدم إكرام كل شخص، على عدم إكرام كل شخص من مصادق طبيعة الفاسق. هنا ماذا؟ النكرة تفيد ماذا؟ تفيد العموم. فمتى تفيد النكر العموم؟ إذا أخذت الطبيعة اللي في متعلقها، متعلق النفي متعلق النهي، إذا أخذت الطبيعة ماذا؟ مطلقة مرسلة. وأما لو كانت الطبيعة مقيدة بقيد فلم يقتضي دخول النافي عليها، يعني السلب، فلم يقتضي دخول النفي عليها ماذا؟ عموم نفي جميع أفراد الطبيعة المطلقة. بل ماذا يقتضي؟ بل يقتضي عموم نفي أفراد، نفي لأفراد ذلك المقدار المقيد فقط، كما لو قال مثلا لا تكرم فاسقا أمويا. فشنو الفرق هذا عن القبلة؟ فرق كبير. هناك الطبيعة أخذت مرسلة مطلقة، مقدمات الحكمة كانت تامة هناك، فإطلاق دخول النفي عليها شنو أفاد؟ شنو اقتضى؟ اقتضى عموم النفي لجميع أفراد الطبيعة المطلقة، فأفادت النكرة العمومة. أما لو أخذت الطبيعة مقيدة فلم يقتضي دخول النفي عليها عموم النفي عن أفراد الطبيعة المطلقة، وإنما يقتضي عموم النفي لأفراد ذلك المقدار المقيد فقط، كما لو قال مثلا لا تكرم فاسقا أمويا، فإنه لا يقتضي نفي وجوب الإكرام عن جميع أفراد طبيعة الفاسق، بل عن منه؟ بل عن أفراد الفاسق الأموي فقط. وهكذا، هذا النحو الأول عرفنا، النحو الثاني عرفنا، مثل النحو الثالث. وهكذا إذا كانت الطبيعة مأخوذة على نحو الإبهام والإهمال، فسلبها لا يقتضي عموم النفي عن جميع أفراد الطبيعة، وإنما يقتضي الجد، وإنما يقتضي عموم النفي لما أريد منها يقينا وهو البعض، أي القدر المتيقن، لأن المهملة كما درستم في المنطق في قوة منه، في قوة الجزئيات. فتحصل أن النكرتان الواقعان في حيز النفي أو النهي متى تفيد العموم؟ إنما تفيده إذا أخذت الطبيعة مرسلة لا مبهمة قابلة للتقييد، ولا يخفى ولا يخفى أن المصنف رحمه الله أشار في هامش الكتاب إلى أمرين: واحد، تقييد الطبيعة بالإرسال، تقييد الطبيعة يعني النكرة كنت تقيد بالإرسال بالإطلاق. اثنين، طريق إحراز إرسالها إنما هو بمعونة مقدمات الحكمة، حيث أنها تثبت إطلاق الطبيعة، فحينئذ يكون نفيها، يكون سلبها عاما علما لجميع أفراد الطبيعة المطلقة. ثم أنه قد توهم في المقام، قد توهم في المقام، وهو أن دلالة النكرة الواقع حيز النفي أو النهي على العموم عقلية، كما أفدتم ذلك في النقطة الثانية مونتي، أن دلالة النكرة قلتم دلالة عقلية على العموم، وهذا يتنافى مع منه؟ مع استيعاب السلب لخصوص ما أريد من الطبيعة يقينا لا غيره من سائر الأفراد. نحن الآن قلنا، قلنا إذا كانت الطبيعة مقيدة أو مهملة النفي ماذا يقتضي أو السلب؟ يقتضي فقط عموم نفي منه، فقط ما أريد من الطبيعة يقينا اللي هو البعض، هذا ما يتنافى مع كون الدلالة عقلية على العموم، مع كون دلالة النكرة عن عموم عقلية. وجه المنافات: إذ الدلالة العقلية تقتضي عموم السلب لأفراد الطبيعة المطلقة لا لخصوص ما أريد منها، دفع قدس سره هذه المنافات بما حاصله أن الدلالة العقلية على العموم إنما هي بالإضافة علما، بالإضافة إلى ما أريد من النكرة يعني من الطبيعة. فإن أريد بالنكرة النكرة المرسلة يعني الطبيعة المرسلة المطلقة كان المثلوب ماذا؟ كان المثلوب عموم أفراد الطبيعة المطلقة. وأما إذا أريد من النكرة النكرة المقيدة بقيد كان المثلوب خصوص أفراد تلك الطبيعة المقيدة بالقيد دون جميع الأفراد التي تصلح الطبيعة المطلقة للانطباق عليها. وبالجملة فالسلب عموما وخصوصا تابعا علما تابع لسعة دائرة الطبيعة يا طبيعة المنفية أو المنهي عنها تابع لسعة دائرة الطبيعة وضيقها ولا يقدح هذا في دلالة النكرة في حيز النفي أو النهي دلالتها على العموم وكونها عقلية إذ المقصود عموم ما أريد من النكرة عموم ما أريد من الطبيعة. إذا طبيعة كانت مطلقة عموم الأفراد، إذا كانت طبيعة مقيدة بقيد عموم بدا للأفراد اللي أفراد المقيدة، أما غيرها اللي هي ما معلومة أنها مراد للمولى أو ليس بمراد للمولى العقل لا يحكم عندها بمن بانتفاء لا يحكم هناك العقل. العقل وين يحكم؟ يحكم بس بذاك المقدار الذي أريد من أريد من الطبيعة. إذا كان أريد إذا كان المراد من الطبيعة الإرسال والشمول والإطلاق بل هناك العقل يحكم بمن بترك جميع تلك الأفراد المنفية أو المنهي عنها. أما إذا أريد خصوص بعض الأفراد دون الآخر العقل ما له علاقة بذاك الآخر. العقل يحكم بمن بترك بس هذه الأفراد المقيدة. فإذا أو فالنتيجة أنه لأجل إثبات العموم نحتاج إلى مقدمات إلى إعمال مقدمات الحكمة ولا تغني الدلالة العقلية على استيعاب جميع الأفراد لا تغني عن إعمال مقدمات الحكمة لإحراز كون الطبيعة المثلوبة مأخوذة على نحو الإرسال للإبهام. هذا ما أفاده رحمه الله في الأداة الأولى من أدوات العموم. ومنها أيضا عدة من صياغ العموم لفظة كل وأخواتها ومرادفاتها في أي لغة من قبيل كل ماء طاهر. واعتصموا بحبل الله جميعا جميعا. شاهد: إنا أرسلناك للناس كافة. الشاهد: كافة. وأمثال ذلك فقد ذكر المصنف قدس سره في هذا المجال أيضا ثلاث نكات. الأولى أنه لا إشكال في دلالة لفظة كل وما يرادفها على العموم، ولم ينقل في ذلك خلاف ظاهرا. النقطة الثانية أن الدلالة المذبورة إنما هي دلالة وضعية لا عقلية. من هنا راح يصير الفرق بين هذا القسم، هذا النوع والنوع السابق، حيث أن كلمة كل مثلا في اللغة العربية قد وضعت للعموم، وعلامة ذلك تنصيص أهل اللغة والتبادر. النقطة الثالثة أنه ينبغي ابتداء أن نتعرف على أن مدخول لفظ كل وما يرادفه ما المراد منه. مثلا في أكرم كل رجل، ما المراد من المدخول؟ أعني كلمة رجل، هل المراد مطلق الرجل وأن مقدمات الحكمة تامة فيه، يعني مطلق أفراد الرجل، أم أن المراد الرجل المقيد كالرجل العادل مثلا، أم أن المراد طبيعة الرجل على الإبهام والإهمال؟ ولكن على جميع التقادير لا يضر ذلك بحال لفظة كل وأخواتها، يعني جميعا كافة ومرادفاتها في أي لغة، لا يضر. ليش؟ لدلالتها على عموم واستيعاب مدخولها. وأي معنى أريد من مدخولها دلت تلك الأدوات على منه؟ على عموم ذلك المعنى. كما أن دلالة هذه الألفاظ يعني لفظة كل جميع أخواتها مرادفاتها كما أن دلالة هذه الألفاظ على العموم وضعان احنا عرفنا في النقطة الثانية هذه الدلالة ماذا؟ وضعية. كما أن دلالة هذه الألفاظ على العموم وضعان لا تنافي كون عمومها بحسب ما يراد من مدخولها سعة وضيقا، فإن كان المدخول أي مدخول كل مثلا، فإن كان المدخول وسيعا غير مقيد بالقوسية أكرم كل رجل فهي يعني كل لفظة كل فهي تستوعب جميع أفراد مدخولها على سعته، يعني تستوعب جميع أفراد منه جميع أفراد الرجل. وإن كان المدخول ضيقا مقيدا بقيد بين قوسين أكرم كل رجل عادل فهي يعني لفظة كل تستوعب أفراد ذلك المقيد، يعني أي رجل عادل ماذا حكمه؟ يجب إكرامه. فكل راح تستوعب أفراد منه أفراد ذلك المقيد. ومن هنا لا ينافي، ومن هنا لا يكون تقييد مدخول كل بمن؟ بقيود كثيرة بين قوسين أكرم كل رجل مسلم عادل عالم نقاط. لا يكون تقييد مدخول لفظ كل بقيود كثيرة، شنو لا يكون؟ لا يكون منافيا لمعنى لفظة كل، فهي في الجميع مستوعبة علما مستوعبة لأفراد مدخولها. غايته أن المدخول يختلف سعة وضيقا. وحاصل مقصود المصنف إلى هنا، حاصل مقصوده رحمه الله إلى هنا أن كلا من النفي والنهي ولفظة كل وأخواتها مما يدل على العموم واستيعاب المدخول، لكن بمعونة مقدمات الحكمة. ليش؟ المحرزة بها بمقدمات الحكمة، نحن نحرز المحرزة بها سعة المدخول وإطلاقه وإرساله، لأنه المدخول لازم يكون واسع، لازم يكون مطلق مرسل، حتى قلنا ماذا؟ حتى تكون النكرة تفيد العموم، حتى تكون لفظة كل تفيد ماذا؟ عموم واستيعاب جميع أفراد المدخول. ثم رجع عن ذلك مستدركا بقوله نعم. نقرأ بهذا المقدار. قال رحمه الله واستهارا، ليش نقرأه بالنصب؟ لأنه عطف على ما سبق التحذير، ومع أن استهارا، وهذه المناقشة اللي هي تختص بمن؟ بالدليل الثاني لهؤلاء المستدلين على بمن؟ بأنه ليست للعموم ألفاظ تخصه. دليلهم الثاني اللي كان أن قضية التخصيص وأنها شائعة وهي يوجب التخصيص المجازيات،